بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة طيبة نستهل بها حلقة أخرى من مجموعة حلقات مطارحات في العقيدة تحمل عنوانا رئيسيا هو معرفة الله تبارك وتعالى. موضوع هذه الحلقة سيكون بعونه عز وجل عن طرق هذه المعرفة. بعد استراحة قصيرة، وإن شاء الله لستم متعبين في بداية هذا البرنامج، نتحاور مع سماحة السيد كمال الحيدري عن هذا الموضوع. مرة أخرى أهلا بكم ومرحبا، وأهلا بضيفنا الكريم سماحة السيد كمال الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد كمال الحيدري، أعلنت عن موضوع هذه الحلقة.
نعم.
وهو طرق معرفة الله تبارك وتعالى. هل ثم الطرق متعددة أم أن للواحد طريق واحد لمعرفته؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
في الواقع بأنه عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن أشار إلى طرق متعددة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى والتعرف عليه. طبعا في كلمات الفلاسفة وفي كلمات المتكلمين وفي كلمات العرفاء هناك طرق كثيرة للوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
على سبيل المثال ما يسمى في كلماتهم ببرهان الصديقين لإثبات وجود الله، أو برهان الإمكان لإثبات وجود الله، أو برهان الغنى والفقر لإثبات وجود الله، أو برهان الحدوث لإثبات وجود الله، وبراهين كثيرة ذكرت في كلمات الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء للوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى.
سماحة السيد، هل يوجد في هذه الطرق الكثيرة أو من بينها طريق غير مذكور أصله على الأقل في القرآن الكريم الذي فيه تبيان لكل شيء؟
لا، أبدا أبدا لا يمكن، لأنه القرآن الكريم بنحو عام أشار إلى الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى.
فإذا هي بالتالي ترجع إلى
ترجع نعم نعم طيب. ترجع سواء كان الغنى والفقر، أو كان القوة والفعل، أو كان الإمكان، أو كان الإمكان والوجوب، أو كان الحدوث وغيرها، كلها موجودة في القرآن. نعم. بحسب الاصطلاح غير موجودة، يعني هذه الاصطلاحات
يعني برهان الصديقين مثلا
أحسنتم. نعم. بلي موجود في القرآن الكريم، ولعله إذا كانت هناك مناسبة نشير إلى بعضها. ولكنه
يعني هو الأمل أنه نتناول طرق المعرفة ولو على نحو التفصيل.
الجواب لا، مرة نريد أن نبحث عن المناهج المتعددة للوصول إلى الله، مرة نريد أن نبحث لكل منهج هناك براهين متعددة. هذه البراهين كثيرة،
مصادر،
ولكن
كثيرة.
أحسنتم، يعني عندما نقول أن المتكلم له طريق، أو أن الحكيم له طريق، أو أن العارف له طريق، هذا مو معناه أنه المتكلم عندما تكلم تكلم عن طريق واحد، أشار إلى عدة أدلة، أشار
ضمن منهج واحد.
أحسنتم، ضمن المنهج الواحد هناك أدلة متعددة، ضمن المنهج الكلامي، ضمن المنهج الفلسفي، وضمن المنهج العرفاني، وبعد ذلك وقبل هذا كله هو القرآن الكريم الذي لا بد أن نشير إليه. مقدمة نستطيع أن نقسم العلوم أو الطرق التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى إلى طريقين أساسيين.
نعم.
الطريق الأول هو الطريق الذي يعتمد الفطرة.
نعم.
يعني أنت من خلال فطرتك تصل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا طريق،
يعني هو المشار إليه في
وهو المشار في الآيات القرآنية،
فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم.
يعني أن القرآن الكريم أشار إلى هذا الطريق وبشكل واضح أشار إلى هذا الطريق. والطريق الآخر الذي يوجد في كلمات الفلاسفة والمتكلمين هو أنه لا، نحاول من خلال الأدلة العقلية أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني نقيم دليلا أو برهانا. هسه هذا الدليل ما هو حده الأوسط بحسب الأصطلاح يختلف من دليل إلى دليل آخر. المهم بأنه منهجان للوصول إلى الله سبحانه
يمكن
وتعالى.
يمكن أن نسمي سماحة السيد المنهج الأول هو منهج الوجدان باعتباره فطرة مرتبط بالفطرة، والثاني هو منهج البرهان باعتباره مرتبط بالعقل.
الوجدان تعبير آخر، لأن الفطرة
يعني ما يجده
الوجدان. سأقول
طيب. نعم.
لا تسمحوا لي أنا أستطيع أن أكمل. نعم. لأنه الجملة هي تتقاطع ولا أستطيع أن أكمل جملتي.
نعم.
نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه يشير إلى طريق يعبر عنه بطريق الفطرة.
نعم.
ويشير إلى طريق آخر يعبر عنه بطريق الآثار أو بطريق المخلوقات أو بطريق سنريهم آياتنا في الآثار، سنريهم آياتنا
في الآفاق
وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
نعم.
يعني طريق الآيات للوصول إلى ذي الآية. فيما يتعلق بالطريق الأول، القرآن الكريم بشكل واضح أشار في سورة الروم، قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الله سبحانه وتعالى أودع في فطرة الإنسان، بل أودع في فطرة كل موجود، أودع في فطرة الإنسان بل في فطرة كل موجود أنه له طريق للوصول إليه.
نعم.
الآن يأتي وقعا سؤال مختصر، وهو أنه ما هو مرادكم من الفطرة؟ هذه النقطة أنا ولو في جملة جملتين أشير إليها. المراد من الفطرة أن الله سبحانه وتعالى واحدا من أسمائه الفاطر، وواحدا من أسمائه الخالق.
نعم.
وواحدا من أسمائه الموجد. الآن لو سألنا ما هو الفرق بين الفاطر وبين الخالق؟
نعم.
في النتيجة الخلق هو إيجاد لا من شيء، والفطر وفطر وفاطر أيضا إيجاد لا من شيء.
نعم.
إذن ما هي الخصوصية؟ بماذا يتميز اسم الخالق عن اسم الفاطر؟ وقد نعم. ذكرنا في البحث في البحوث السابقة أن أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، فمن أسماء الله الخالق ومن أسماء الله الفاطر. هنا ميزوا بين هذين الاسمين المباركين بأن الخالق يشير إلى إيجاد ولكنه لا يعين الكيفية، هل على هذه الكيفية أو على هذه الكيفية، هذا لم يعين. ولكنه عندما نأتي إلى اسم الفاطر، الفاطر بإضافة الخالق هو إيجاد على كيفية مخصوصة. يعني على سبيل المثال مرة أقول بأنه الإنسان، ولكنه الإنسان في النتيجة له كيفية، إما جالس إما نائم إما مستلق إما ماش. أنا عندما أقول الإنسان لا أشير إلى كيفية الآن وجوده، ولكن عندما أقول نائم أشير إلى كيفية خاصة من كيفياته.
نعم.
عندما نقول فاطر ليس معنى فاطر أنه أوجد، لا لا، إنما معنى فاطر يعني أوجد ولكن على كيفية مخصوصة. ما هي هذه الكيفية المخصوصة؟ هذه الكيفية المخصوصة أنه يعرف الله سبحانه وتعالى، يعني ما من موجود وما من مخلوق وبالخصوص الإنسان إلا وخلقه الله على كيفية خاصة. ما هي تلك الكيفية الخاصة؟ أنه يعرف الله سبحانه وتعالى. ولعله في الأدعية أيضا توجد إشارات واضحة إلى هذه الحقيقة. وهذه الآية المباركة عندما تقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، تريد أن تقول أن الله لم يخلق الإنسان، وإنما بالإضافة إلى أنه خلقه خلقه على كيفية مخصوصة. لذا نجد في آية أخرى القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة.
قبل أن تنتقل سماحة السيد إلى القضية الأخرى، جلب انتباهي في ذيل الآية فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها
لا تبديل لخلق الله.
هنا استخدم الخلق، قال لا تبديل لخلق الله،
هذا الخلق خلق
بهذا. والتبديل عادة يشتمل على الكيفية، يعني موجه للكيفية.
جزاكم الله خيرا. يعني لا تبديل لخلق الله، يعني هذه الكيفية التي خلق الإنسان عليها غير قابلة للتبديل، وبعبارة أخرى أنها من السنن الإلهية التي لا تتبدل، ومن السنن الإلهية التي مات لا تتحول. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني هذه الكيفية من الخلق هل يمكن أن تتبدل إلى كيفية أخرى؟ الجواب صريح القرآن الكريم.
يعني لماذا لم يقل لا تبديل لما فطر الله؟
لا،
باعتبار أن الفطر هو خلق إيجاد.
الجواب أقول بأن الله خلقه،
خلق
جيد. هذا الخلق على هذه الكيفية قابل للتبديل؟ الجواب كلا.
لماذا لم يستخدم؟ إذا كان خلق، الخلق قلتم بأنه إيجاد دون شرط الكيفية.
السؤال انتهى سؤالكم؟
نعم.
جيد، أقول بأنه الله سبحانه وتعالى يقول خلقت الإنسان. السؤال خلقته أنت بخلق مطلق أو خلق على كيفية مخصوصة؟ قلنا كلمة فاطر أو اسم الفاطر يشير إلى خلق مخصوص.
نعم.
ولكنه خلق، الفاطر ليس غير الخلق.
إذن هذه النكتة،
هذه أقول الفاطر هو الخالق، ولكن الخالق ماذا؟ على كيفية مخصوصة. إذن القرآن الكريم عندما قال لا تبديل لخلق الله، يعني ذلك الخلق الذي خلق على هذه الكيفية قابلة للتبديل أو غير قابلة؟
نعم، يعني عندما قوة الفطر هي قوة الخلق،
هي الخلق،
هي قوة الخلق. نعم،
يعني فلهذا أنا مقدمت المقدمة قلت ما الفارق بين الخالق والفاطر؟
نعم،
الفاطر هو الخالق، ولكن مع إضافة هذه الخصوصية،
فهذا يشهد لذلك.
وهذا أحسنتم.
ولا لو كان مثلا تبديل الكيفية ممكن لاستخدم مثلا عبارة أخرى، ولكن يرشيد إلى أن هذه الكيفية قوتها بقوة الخلق.
أساساً عين الخلق،
عين الخلق،
صفة للخلق.
نعم.
بل هي عين الخلق.
هذه نقطة
يعني
جدا
أحسنتم، يعني خلق على هذا النحو.
نعم.
لا أنه هذا الخلق غير قابل للانفكاك على النحو، على النحو، عن النحو، عن الكيفية.
نعم.
إذن على هذا الأساس نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وهذا الخلق على كيفية مخصوصة، وهذه الكيفية غير قابلة لا للتبدل ولا للتحول ولا لأن تكون أي شيء آخر. فإذا دائما وأبدا الإنسان يبحث عن الله سبحانه وتعالى. البحث عن الله ومعرفة الله أمر وجد في خلق الإنسان وفي كيفية خلق الإنسان. لذا تجدون القرآن الكريم يقول صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. يعني ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى صبغ كل شيء ماذا؟ بصبغته. فإذا كان كل شيء مصبوغ بصبغة الله، عند ذلك يتضح لماذا أن القرآن الكريم يقول أينما تولوا فثما
وجه
الله. لماذا؟ لأن كل شيء مصبوغ بصبغة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيضا يتضح ما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال كل مولود يولد على الفطرة. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه قيل له يا ابن رسول الله وأي فطرة يولد عليها؟ قال فطرة التوحيد. فإن كل إنسان مولود على فطرة التوحيد، يعني الأصل في الإنسان بعبارة واضحة، الأصل في الإنسان يولد وهو موحد. لا أنه يولد وهو متساوي النسبة إلى التوحيد وإلى غير ماذا؟ التوحيد. هذه نقطة أساسية. نحن نريد أن نقول أن الرؤية القرآنية قائمة على أساس أن الإنسان لا يولد وهو خال من التوحيد ومن الإلحاد. لا، ليس الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى خلقه، وفي وجوده وفي كيانه وفي كيفية خلقه انجذاب إلى ماذا؟
إلى الله.
انجذاب إلى الله سبحانه وتعالى. لذا فألهمها فجورها وتقواها. هذه الإنسان، حقيقة الإنسان ألهم هذه الحقيقة، هذه الحقيقة ملهم بها الإنسان.
عفوا سماحة السيد، ألا يمكن القول بأن ثمة مرحلة، يعني نفس هذه الآية الكريمة، ألهمها فجورها وتقواها؟ لم يقل ألهمها الإيمان والكفر، ألهمها فجورها، يعني معناته أنه الإيمان والمعرفة الله أو التوجه إلى الله حاصل، تحصيل حاصل، فإذا الإلهام يتعلق
لا الإيمان ليس تحصيل حاصل، الإيمان
المعرفة،
المعرفة غير الإيمان.
نعم، المعرفة.
قلنا أن الله سبحانه وتعالى أودع في فطرة الإنسان معرفته وأودعه،
فإذا ننتقل إلى مرحلة لاحقة.
أحسنتم.
وهو أنه
يحتاج إلى الإيمان،
يحتاج إلى الفجور والتقوى،
كلها بعد أمور اختيارية.
إذن يمكن القول بأنه لا يوجد إنسان لا يعرف الله؟
أحسنتم. أنت الذي لعلكم قرأتم في عبارة من عبارات الإمام الحسين في دعاء عرفة، تعرفت إلى كل شيء فلا يجهلك شيء.
نعم.
هذه واحدة من العبارات التي كانت إذا كان بالإمكان استخراجها ويجيد.
نعم.
من زيارة عرفة أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أنت الذي تعرفت إلى كل شيء فلا يجهلك شيء. لا يمكن.
أنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء.
أحسنتم.
فما جهلك شيء.
أحسنتم.
شيء، طبعا بصيغة الماضي أيضا.
بل لا يمكن أن يجهلك. لأنه فما جهلك يعني بالإمكان أن يجهل.
وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء.
هذاك حديث آخر، هذاك ما الإمام
من مقامات الإمام السلام.
أما الآن الكلام بأنه أساسا أن الإمام يعطي ضابط كلية، قاعدة كلية، أنه ما من موجود إلا ويعرف ماذا؟ ويعرف الله سبحانه وتعالى، ويعرف
ما من التوحيد. موجود عام، يعني غير من موجود. الجماد والحيوان.
هسا أقول أحسنتم، إحنا الآن إلى هنا كنا نتكلم عن ماذا؟ عن الإنسان.
نعم.
ولكن عندما نأتي إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم هذه من المفارقات واقعا. نحن عندما نتكلم عن القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم لا فقط يثبت الفطرة التوحيدية والمعرفة التوحيدية بالنسبة إلى الإنسان، بل يثبتها ماذا؟ لكل موجود،
يعني صريحنا لكل شيء عام من الإنسان.
والقرآن نعم. قبل ذلك
وإن من شيء إلا يسبح بحمده.
أحسنتم.
وإن من شيء
أحسنتم بعد، لا يوجد عموم أفضل من هذا العموم.
والتسبيح يفترض أنه نتيجة للمعرفة والإدراك والشعور،
بالعلم والإدراك والشعور والفهم، هذه كلها. ومن هنا أنت تفهم أنه القرآن كيف هو متقدم على كل المدارس، لأن المدارس الفلسفية عندما نأتي إليها نجد أن بعض المدارس الفلسفية كمدرسة صدر المتألهين في الحكمة المتعالية ببركة القرآن والرواية استطاعت أن تثبت فلسفيا أن كل موجود يعرف الله وأنه يسبح الله سبحانه وتعالى. وإلا المدرسة المشائية، المدارس الكلامية، هذه كلها من الناحية العقلية والفلسفية الفلسفية لم تستطع أن تثبت ماذا؟ هذه الحقيقة.
نعم.
وهذا إن دل على شيء يدلنا على أن القرآن الكريم متقدم بمراتب على المدارس والاتجاهات الفلسفية والكلامية. ولكن هذا ليس معناه أن القرآن الكريم، أننا عندما نريد أن نفهم القرآن الكريم لا نحتاج إلى أدوات.
القواعد العقلية، القواعد الفلسفية، القواعد الكلامية، القواعد الأخرى، هذه كلها أدوات تعيننا على استخراج هذه المضامين من القرآن الكريم.
نعم.
بعبارة واضحة، ببركة بيانات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفي الحلقة السابقة بينا هذه الحقيقة، قلنا أن كل شيء موجود في القرآن الكريم،
ولكنه
نحن بحاجة إلى مرشد يدلنا على أنه كيف نستفيد هذه الحقائق من القرآن الكريم.
نعم.
أنت الذي تعرفت إلى كل شيء، فما جهلك شيء، لا يمكن أن يجهلك شيء. ما هو دليله القرآني؟ لو سأل سائل هل يوجد دليل قرآني لهذه الحقيقة، الجواب نعم.
الإجابة التفصيل إن شاء الله بعد الاستراحة سماحة السيد. مرة أخرى مشاهدينا الأفاضل أهلا بكم ومرحبا، وبضيف البرنامج سماحة السيد كمال الحيدري، وفي الحقيقة نحن ضيوف عليه. نتابع في هذه الحلقة الحديث عن طرق معرفة الله تبارك وتعالى، طريق الفطرة الذي أشار إليه سماحة السيد كمال الحيدري، وعلى نحو التفصيل تقريبا. بالنسبة لما أعلنت عن إرسال مقترحاتكم عبر جهاز الفاكس، في الواقع تخصيص هذه المجموعة من الحلقات بوقت أكثر لبحث الموضوعات تتخللها حلقات تجاب فيها عن الأسئلة التي ترد للبرنامج، سواء في وقت بث الحلقة، والأفضل والمقدم هي الأسئلة التي تصل عبر جهاز الفاكس أو البريد الإلكتروني، باعتبارها تسمح لنا وتعطينا فرصة أكثر لسماحة السيد كمال الحيدري لبيان الموضوع بتفصيلات أكثر. طيب سماحة السيد كمال الحيدري،
إذا أنا قطعت الآن لو أحسنتم، الآن انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أنه أساساً لا يمكن لمخلوق أيا كان من جماد أو نبات أو حيوان أو إنسان أو ملك أو عقل أو أي موجود كان إلا وهو يعرف الله سبحانه وتعالى.
طيب.
سؤال، ما هو الدليل القرآن على القرآن أثبت هذه الحقيقة، ولكن لو سألنا القرآن تفصيلا كيف؟ القرآن الكريم بشكل واضح يشير إلى حقيقة، يقول أن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء
وقلبه.
نعم. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعرف نفسه، فقبل أن يعرف نفسه بينه وبين نفسه من يوجد؟
الله.
الله يوجد، يعني
وتعالى.
بعبارة أوضح، الله مو أقرب إلينا من الآخرين، مو أقرب إلينا من حبل الوريد، مو أنه قريب كما أشارت الآيات القرآنية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أو ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بل لا، يقول أنا أقرب إليكم من أنفسكم. ماذا؟
ولكن
لأنفسكم.
نعم.
هذه نقطة يعني وإذن وحيث أن كل إنسان يعرف نفسه أو لا يعرف نفسه،
يعرف نفسه،
فقبل أن يصل إلى معرفة نفسه يعرف من؟
الله،
يعرف الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وهذه هي الحقيقة القرآنية الأساسية. إذا نحن لا يمكننا أن نتصور،
يعني إذا طريق معرفة الله بمعرفة النفس هو أيضا طريق قرآني.
هذا أحسنتم، هذا يأتي إن شاء الله أشير إليه.
نعم.
إذا وهذه من أهم طرق معرفة الله سبحانه وتعالى التي أشار إليها القرآن الكريم، هو معرفة المعرفة الفطرية للإنسان.
نعم.
يعني أن الفطرة هي التي تدل الإنسان على الله سبحانه وتعالى. ولكن يأتي هذا التساؤل، إذا كانت الفطرة هي التي تدل الإنسان وترشد الإنسان وهي هادية للإنسان للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، إذن نحن لماذا نجد أنفسنا أننا نحاول استعمال الأدلة العقلية والفلسفية والكلامية، ثم نبحث في الآثار وفي الآيات وفي الأنفس وفي الآفاق حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الله أقرب إلينا من حبل الوريد،
نعم،
وإذا كان الله يحول بين المرء وقلبه، إذا ما هي الحاجة إلى الطرق الأخرى؟ ما هي الحاجة إلى قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق؟
سماحة السيد، في الواقع أنا قصدت هذا السؤال عندما سألتكم قبل الاستراحة،
نعم،
عن أنه لا، هل أن كلامكم يعني بعدم وجود، لا يوجد إنسان لا يعرف الله؟
الجواب كل إنسان يعرف الله.
طيب، اسمحوا لي، ولكن الواقع،
أحسنتم، هسا الآن سؤال جيد واقعا، وهو أنه إذا كان كل إنسان يعرف الله، إذن نحن لماذا نجد أن البعض ينكر وجود الله؟
نعم،
لماذا نجد أن البعض يبحث في الآثار لإثبات ماذا؟
نعم،
وجود الله، كما قرأتم في العبارة.
ما هي الحاجة
إلى
البحث عن طرق معرفة الله؟
جزاكم الله خيرا. الجواب في كلمة واحدة، وهو أن هذه الفطرة، يعني الفطرة التوحيدية، تحتاج إلى صقل وإلى تنظيف، وإلى أنه تبقى بشكل تستطيع أن توصل إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، تحتاج إلى تنظيف،
تنظيف
وصقل،
وصقل،
نعم،
بشرط أن لا يأخذ على هذه الفطرة الرين.
نعم،
فإن هذا الرين إذا أخذ على الفطرة، بعد الفطرة تستطيع أن ترى الحقيقة أو لا تستطيع. إذا أردنا أن نضرب مثال من قبيل المرآة،
ولكن
فإن المرآة فيها قابلية أن تعكس الأشياء وأن توصلك إلى حقائق الأشياء، ولكن إذا كانت ماذا؟ مصقولة، ولا يوجد عليها غبار، ولا يوجد عليها رين، ولا يوجد عليها صدأ. أما إذا صدأت، أما إذا رانت، هل يمكن أن تري الحقيقة أو لا يمكن؟
لا، بل لا يمكن.
وهذا ما نجده القرآن الكريم. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور،
أو بل ران على قلوبهم.
أحسنتم،
ران على قلوبهم.
هذا العمى من أين يأتي؟ الآن القرآن الكريم يشير أنه إذا عمي الإنسان عند ذلك، بعد يستطيع أن يرى أو لا يستطيع؟ لا يستطيع.
نعم،
هذا العمى من أين يأتي؟ الجواب صريح القرآن، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أعمالهم، أخلاقهم، تربيتهم، علومهم، ثقافتهم، فكرهم، تؤدي إلى إيجاد رين وصدع على ماذا؟
نعم،
على الفطرة. لذا القرآن الكريم يقول أم يدسه في التراب.
نعم،
يدس، وين كانت الآية مرتبطة هناك، ولكنه أدس في التراب، يعني أن هذه الفطرة إذا دست في التراب، عند ذلك بعد يمكن أن تري الحق سبحانه وتعالى أو لا يمكن. انظر إلى كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه،
نعم،
يمجسانه أو يهودانه أو ماذا؟ أو ينصرانه.
نعم،
إذن اتضح من هذه الحقيقة أن الإنسان يخلق وهو ماذا؟
مولود،
وهو مولود على الفطرة،
موحد، يعني
موحد يخلق.
نعم،
ولكنه عوامل كثيرة داخلية وخارجية، تربوية وثقافية وعلمية واجتماعية، هذه تجتمع توجد رين على ماذا؟
على القلب.
توجد رينا على القلب، توجد رينا على الفطرة، فلا تستطيع أن تصل إلى الحقيقة.
طيب،
عند ذلك، عند
نعم،
ذلك يأتي دور الأدلة لتنبه الفطرة من جديد، لتنبه النفس. ومن هنا نجد أن الفلاسفة والمتكلمين جميعا يقولون هذه الأدلة منبهات،
نعم،
تنبه الإنسان. التنبيه غير التعليم، لا. التنبيه يعني شيء تعرفه ولكن أحتاج إلى أن أذكرك ونبهك عليه.
يعني حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه في مهمة الأنبياء تثير لهم
دفائن العقول. فكأنه شيء موجودة. مدفون أحسنتم. موجود في حقيقة الإنسان ولكنه دفنت هذه الحقيقة، دست هذه الحقيقة، تحتاج ماذا؟ إلى إثارة، تحتاج إلى تنبيه. إذن هنا يأتي السؤال الثاني.
لا، قبل السؤال الثاني نعم. سماحة السيد اسمحوا لنا، أنتم مشوتم الآن إلى مهمة التنظيف، تنظيف.
نعم نعم.
طيب ماذا نفعل بالنسبة لطفل ولد في بيئة ما بيئة معينة؟ نعم. عندما يبلغ مثلا مرحلة التمييز بذاته هل يعرف الله عز وجل؟ يعني لا. يمكن أن يتحدث، ألا يحتاج إلى أدلة وإلى براهين على إثبات الله؟
أقول بأنه إذا عاش في بيئة مولانا تنكر وجود الله وتعلمه إنكار وجود الله.
لا، إذا عاش الآن قبل. أنتم أشرتم إلى قضيتين، أنا أحف الواقع السؤال عن القضية الثانية. نعم. الصقل، يعني الإنسان عاش في بيئة موحدة.
أنا أقول الصقل مو مرادني التكاليف الشرعية آخر مو إذا.
لا غير، أنا لا أقصد التكاليف الشرعية. لا، يعني هل أن للبراهين
هذا الإنسان من هذا الطفل من عمره سنة مولانا يبدأ يتعلم في المجتمعات؟
طيب
إذا هذا من الآن بدأ ماذا؟ نعم. بدأ حصول الرين على ماذا؟
إذا كان بداية التعليم تعليم إلهي.
لا، تعليم إلهي ولكنه تحتاج إلى الصقل هذه. نعم. يعني تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى تربية.
إذا هنا دور آخر للبراهين العقلية.
نعم، فلهذا قلت. نعم. قلت هذا السؤال الثاني.
أنتم أشرتم إلى أنه البراهين العقلية تنفي الرين.
لا لا،
أنا أريد أن أقول أنه الفطرة تنفي. حتى بما هي فطرة سليمة تحتاج إلى من يثيرها.
ولذلك
استشهدت بحديث أمير المؤمنين سلام الله عليه. حديث أمير المؤمنين أعم من أنه التنظيف، وإنما إثارة، يعني حتى الفطرة السليمة.
أنا من عبر التنظيف أنتم ذهبتوا من التنظيف المادي، أنا مو مقصود من التنظيف.
لا أشرت إلى الرين. الرين
هذا. نعم. الرين أعم. نعم. الأمثال تضرب ولا تقاس. أنا من أقول رين، أقول صدى، أقول تنظيف، مو مراد الأمر المادي.
نعم.
أقول بأن
هذا واضح.
حقيقة، هذه الحقيقة
مخفية.
تحتاج نعم. إلى إظهار.
إلى إظهار. نعم. هذا التعبير عام.
جزاك الله
خير. طيب السؤال أحسن. الثاني سماحة السيد،
إذن من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذا نحن عندما نؤكد على مسألة الأدلة والبراهين العقلية، وصريح القرآن يؤكد مو أنا.
نعم.
عندما يقول القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وما هي الحاجة إلى إراءة الآيات الأنفسية والآيات الآفاقية؟
لإثارة ما في الفطرة.
الجواب لصقلي ولتقوية الفطرة التي أودعت ماذا في وجود الإنسان من قبيل التمرين.
نعم.
فإن الإنسان يولد، الطفل يولد وقدرته محدودة، ولكنه إذا أراد أن يمر، إذا أراد أن يقوي هذه القدرة يحتاج إلى تمرين، إلى. نعم. رياضة. ولكن الرياضة على قسمين، إما رياضة بدنية وإما رياضة ماذا
روحية،
روحية نفسية. نعم. ثقافية، حتى تقوي تلك الفطرة. من. نعم. هنا ننتقل إلى هذه الحقيقة. إذن كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطرة.
نعم.
بل كل مخلوق يولد ماذا؟ على معرفة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولكن المعرفة على قسمين، هذه نقطة بيودي وإن كانت في مقدار تخصصية بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها جيدا. تارة نحن نقول، أنا أولا أضرب مثال بالجهل كما قرأنا في علم المنطق، الذين قرأوا علم المنطق، وعند ذلك أنتقل إلى محل الكلام ليكون هماتينا التوضيح بما هو أخفى إن شاء.
نعم.
الله.
إن شاء الله.
مرة أن الإنسان يجهل شيئا.
نعم.
وهو يعلم أنه جهل.
نعم.
هذا نسميه جهلا ماذا؟
بسيطا.
بسيطا.
نعم.
لأنه يجهل وهو يجهل وهو يعلم أنه ماذا؟
يجهل.
يجهل. هذه. نعم. ما عد. وهذا الإنسان سهل عليه ماذا؟ التعلم. بالطبع. لأنه بطبيعة الحال يعلم أنه جاهل.
يعني يحس الحال بالحاجة إلى التعلم.
يحس بالحاجة. أحسنتم.
نعم.
ومرة يجهل الإنسان حقيقة من الحقائق، ولكنه يجهل أنه جاهل بتلك الحقيقة.
العياذ بالله. نعم.
وهذا يسمى بحسب الإصطلاح جهلا ماذا؟
مركبا.
جهلا مركبا، جهلا معمقا. نعم. جهلا مشددا. نعم. هذا الجهل المركب واحدة من مخاطره أن الإنسان لا يلتفت إلى آثاره،
لا يشعر بالحاجة،
لا يشعر بالحاجة حتى يرفع الجهل.
نعم.
إذن إذا اتضح أن الجهل ينقسم إلى جهل بسيط وإلى جهل مركب، تعالوا معنا إلى العلم، التفتوا جيدا. في العلم أيضا كذلك، يعني أن العلم ينقسم إلى علم بسيط وإلى علم ماذا؟ وإلى علم مركب. ما معنى العلم البسيط؟ العلم البسيط أن يعلم الشيء.
نعم.
ولكن لو سألت هذا العالم، هذا العالم
الذي يعلم علما بسيطا،
علما بسيطا،
نعم،
لو سألته تعلم أنك عالم؟
لا يعلم،
لا يعلم أنه عالم.
نعم.
لا يعلم أنه عالم.
نعم.
إذا نحن نحتاج، الفطرة هل هي علم أو علم بأني عالم؟ أي منهما؟
واضح من خلال كلامكم سماحة السيد أنها علم في الواقع،
علم أحسن،
علم بسيط،
علم بسيط،
حتى العالم لا يدري، الملحد لا يدري بأن فطرته
في فطرته يوجد توحيد.
نعم.
أحسنتم.
نعم.
إذن الآن يأتي هذا السؤال، ما هي الحاجة إذن إلى البراهين وإلى الأدلة وإلى الاستدلالات وإلى إقامة وإلى البحث في الآثار وإلى وإلى إلى ما شاء الله، ما هو الحاجة إليها؟ في جواب في كلمة واحدة،
يعني هذه غير الكلمة السابقة،
هذه غير الكلمة السابقة، الآن نعم. أعمق ذيك،
نعم، يعني كلمة أخرى، جواب
كلمة أخرى، جوهر ذيك الحقيقة. يعني نحن من جهة سؤال مهم، وهو أنه إذا أودع في فطرة كل إنسان معرفة الله، إذا كما تفضلتم، ما هي الحاجة إلى البحث عن الأدلة والذهاب، نعم، إلى هذا الطريق وإلى ذاك الطريق وإلى البرهان العقلي وإلى البرهان الكلامي وإلى الشواهد وإلى الآثار وإلى الآيات الآفاقية وإلى الآيات الأنفسية؟ لماذا الذهاب يمينا ويسارا؟ الجواب أن العلم، أن الفطرة تورث الإنسان علما بالتوحيد، وتورث الإنسان علما ومعرفة بالله، ولكن لا تورثه علما بأنه عالم بذلك العلم.
وما ثمرت هذه الثانية؟
الجواب أن يكون
الإنسان عالما بأنه يعلم.
الجواب أن التكليف إنما يتعلق بهذه الأمور. يعني أنت من قبيل لو كنت تعلم، لو كنت تعلم أنه توجد نظارة على، خصوصا أولئك الذي يلبسون النظارات، ولكنه أحسنتم، يلبس النظارة وهي فوق عينه، ولكن لا يعلم أن هذه النظارة ماذا؟
فوق
عينه.
نعم.
هنا الآن يستطيع أن يستفيد منها أو لا يستطيع؟
لا يستطيع،
لا يستطيع. متى ينتفع بها؟
عندما يعلم بوجودها،
عندما يعلم بوجودها.
نعم.
إذا علم الإنسان بوجود حقيقة التوحيد كامنة في فطرته، نعم، عند ذلك يستطيع ماذا؟
أن يرجع إليها،
أن يرجع إليها، أن ينتفع بها، أن يصقلها.
نعم.
هنا تأتي أهمية البراهين والأدلة العقلية، لذا قلت لك أن الفلاسفة يعبرون عن هذه الأدلة بأنها منبهات. تنبه ماذا؟
نعم.
تنبه النفس أنك عالم ماذا؟ عالم بالتوحيد. ومن هنا يأتي سؤال أساسي، ولعله سؤال آخر،
وهو سؤال ثالث نكله بعد استراحة أخرى.
جيد جدا.
طيب مشاهدينا الأفاضل، استراحة أخرى معكم.
لبيت رسول الله يا لبيت رسول الله فرض من الله في القرآن أنزله
مرة أخرى مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نستهل بها القسم الأخير إن شاء الله من هذا اللقاء ضمن مطارحات في العقيدة مع سماحة السيد كمال الحيدري، والحديث عن طرق معرفة الله تبارك وتعالى وأهمية الدمج بين طريق المعرفة الفطرية والبراهين العقلية التي تمثل منبهات لعلم بسيط موجود في فطرة كل إنسان على الأقل، فضلا عن أن المنطق القرآني يقول بأنه موجود في فطرة أو في جبلة كل مخلوق. سماحة السيد كمال الحيدري، هنالك سؤال ثالث حول أهمية المنبهات العقلية يبدو، أم تحبون الانتقال إلى قضية أخرى؟
يعني الآن راح من ذهني السؤال الثالث اللي كنت أطرح على أي الأحوال.
تحبون أن أسألكم أنا سؤال؟
تفضلوا.
هنالك في الخصوصيات للمعرفة الفطرية، أنتم أشرتم إلى أن المعرفة العقلية فيها حالة تنبيه، وهذه أيضا حاجة مهمة
جدا،
تنبيه تثير ما في الفطرة،
تثير يعني تعلم الإنسان. لا الآن تذكرت قبل أن تسألون هذا السؤال.
بسم الله.
واقعا النقطة الأساسية هذه، وهي أنه قد يأتي هذا التساؤل، وهو إذا كانت معرفة الله فطرية في وجود الإنسان تكون أمرا ضروريا في وجود الإنسان.
نعم.
وإذا كانت أمرا ضروريا، هل يوجد هناك معنى لأن يطلب من الإنسان أن يعلم بوجود الله؟
طيب أشرتم بأنه الاستفادة لا تكون لا من المعرفة.
إذا تسمحون أوضح. نعم. السؤال، التكليف، نبين التكليف بماذا يصح. التكليف يصح إذا كان كلا طرفي التكليف في اختيارك، يعني يقال لك صلي، إذا كنت قادرا على الصلاة وعلى ماذا؟ وعلى ترك الصلاة.
نعم.
عند ذلك يعقل أن تكلف.
نعم.
أما إذا أنت كنت مضطر اختيار.
نعم.
متى يصح الاختيار؟ عندما يكون كلا طرفي الفعل والترك داخل في قدرتك.
طيب.
ولكن معرفة الله كلا طرفي الإيمان والإلحاد داخل في قدرتي لو خارج عن قدرتي.
نعم. ماذا تقول سماحة السيد؟
الجواب.
نعم.
أن المعرفة أمر ضروري في وجود الإنسان، لا يمكن ماذا أن تزول، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
نعم.
ولكن أن تؤمن بتلك المعرفة.
صحيح.
هذا الأمر ماذا؟ أمر
اختياري. نعم.
بإمكانك أن تؤمن وبإمكانك ماذا؟
أن تنكر. بل جحدوا بها واستيقنها أنفسهم.
أحسنتم. نعم. من هنا يتضح بأنه إذن القرآن الكريم عندما يقول فاعلم أنه لا إله إلا هو، هذا أمر.
نعم.
هذا يا علم، هذا ليس العلم البسيط، لأن العلم البسيط ضروري في وجود الإنسان. هذا العلم أي علم؟ هو العلم بوجود هذا العلم في وجود الإنسان،
يعني علم مركب.
هذا العلم المركب. أحسنتم. نعم. ومن هنا يتضح الجواب في إشكال قد يريده البعض.
نعم.
القرآن الكريم من جهة يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون
شيئا،
جيد جدا.
نعم.
فكيف أيضا نقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم،
يعني محلولة بالتمييز بين العلم البسيط والعلم المركب.
واضح.
لا تعلمون شيئا من العلم المركب،
لا تعلمون شيئا.
نعم.
هذا التحليل واقعا لعلمائنا ولفلاسفتنا، وإلا ظاهر الآية القرآنية ليست محلولة أبدا.
نعم.
آية تقول لا تعلمون شيئا، وآية تقول ماذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، يقع بينها تصادم.
نعم.
الجواب أن آية فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي آية سورة الروم، هذه محمولة على العلم ماذا؟
البسيط. نعم.
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذه يعني لا تعلمون العلم ماذا؟
المركب.
العلم المركب. فسألان. نعم. أستمع إلى سؤالك.
سماحة السيد، فيما يرتبط بطريقة المعرفة الفطرية.
نعم.
تقريبا هذه الحلقة تخصصت طبيعيا إلى الحديث عن هذا
لمعرفتي. طبعا اتضح بأنه طرق معرفة الله متعددة.
متعددة. لا هنالك طرق أخرى.
أحسنتم.
طرق مثلاً الرجوع إلى الآثار هذه التي.
هذه كلها بعد هذه تكون كلها الآثار والأدلة الفلسفية والأدلة الكلامية وغيرها هذه كلها تكون منبهات للوصول إلى ماذا؟ إلى ذلك الأمر الفطري.
يعني هنالك طريق أساسي رئيسي
وهو أشار عليه القرآن الكريم
وطرق فرعية تؤدي إليه
مو فرعية وإنما منبهات لذلك
مكملة
الطريق
له
مثيرة يعني له
مثيرة
تعبير الأمير المؤمنين واقعا لا تكميل ولا
مثيرة
ولا مثيرة هو القرآن يقول القرآن يقول أنت هذا العاقل ماذا تفعل له هذه الفطرة قد تدسها في التراب فإذا دست في هذا التراب ماذا تحتاج
إلى من يثيرها
إلى من يثيرها
يزيل عنها التراب
يزيل عنها الصدى يزيل عنها الغبار هذه الإزالة من يقوم هذا الدور من يقوم به
العقل مثلا
العقل من خلال النظر في الآثار وفي الأدلة العقلية وفي الأدلة الكلامية فالأدلة العقلية والأدلة الكلامية والنظر في الآثار كلها تشير إلى ماذا تريد أن تحاول أن تثير ذلك الأمر الفطري أن تخرج الفطرة من حالة السبات ومن حالة الصدأ والرين
طيب سماحة السيد هنا العلم البسيط هل هو نوع من العلم الحضوري بهذا المعنى أنه لا يقبل الشك لا يقبل أنه لا يطرأ عليه شك في الحقيقة هذا السؤال هو مقدمة أردت أن أدخل منها إلى سؤال آخر هل أن المعرفة الفطرية هي معرفة حضورية
الجواب
نعم
في الواقع كما تفضلت وهو أنه أساساً ينقسم العلم عندنا لأنه هذا السؤال لابد أن يسبقه سؤال آخر وهو أنه أساساً ما هو المراد من العلم الحضوري وما هو المراد من العلم الحصولي
باعتبار الأذهان لعله ولو إشارة إجمالية يعني توضيح إجمالي المقصود بالعلم قبل ذلك إن شاء الله تفضلوا
يعني أنه أساساً نحن عندما نقول علم حضوري مرادنا ذلك العلم الذي لا يخطئ الواقع وذلك العلم الذي لا يشوبه أي شك وذلك العلم الذي لا يتوسط بينه وبين المدرك والمعلوم أي واسطة
نعم مثلا
قبل أضرب المثل أنا أبين ذلك العلم الحصولي
نعم.
حتى يتضح ماذا أنت جنابك عندما تقول أعلم بوجود هذه الساعة أمامي
نعم.
هذا علم هذا العلم أنت هذا الشيء في وجودك أو صورة منها في وجودك
صورة
هذا الشيء أمر خارج عن ذاتك
نعم.
أنت ما تعلمه عن هذه الساعة صورة ولكن هذه الصورة تحكي ماذا
نعم.
تحكي هذا الواقع الخارجي نعم. إذن وقع بينك وبين هذا الواقع الخارجي ماذا واسطة ما هي الواسطة
صورة الشيء في الذهن
طيب. وهذه الصورة قد تطابق الواقع وقد ماذا
لا تطابق
ومن هنا يأتي الشك ويأتي الخطأ ويأتي السهو ويأتي الاشتباه ويأتي عدم مطابقة الواقع
نعم.
أما العلم الحضوري سنخ حقيقة وسنخ علم توجد بينه وبين العلم بالواقع واسطة أو لا توجد واسطة
لا توجد واسطة
طيب. إذن بعد يحتمل الشك والشبهة والاهتزاز والريب أو لا يحتمل ذلك
لا يحتمل
ذلك.
يعني مثالها مثلا أنت متكلم
أسأل أنا
أنت تتكلم أنا أريد المثال لتوضيحه
أنا أريد الفكرة
ولا المفهوم واضح
لا أريد للمشاهد تتضح نعم. الفكرة جيدا في العلم الحضوري الفطرة من قبيل ماذا من قبيل العلم الحضوري يعني نعم. أنت تعرف الحقيقة مع واسطة أو بلا واسطة
بلا واسطة
فإذا بعد يمكن أن تقبل الشك أو لا تقبل الشك
لا تقبل الشك
لا تقبل الاهتزاز لا تقبل التبدل لا تقبل التحول لا تقبل أي شيء
طيب.
أما بخلاف هذه العلوم الحصولية يعني الأدلة التي نحصل عليها من خلال البرهان ومن خلال الأدلة فهذه قابلة ماذا باعتبار أنها أدلة قائمة من خلال الواسطة فهي
نعم.
تقبل ماذا فهي تقبل الشك وتقبل القلق وتقبل عدم القبول وتقبل الإنكار وتقبل القبول ونحو ذلك إذن جواب على سؤالكم أن العلم الفطري والمعرفة الفطرية بالله سبحانه وتعالى من سنخ علوم المشاهدة والمعاينة
نعم.
لا من سنخ علوم من سنخ العلوم الحصولية
نعم أو العلوم النظرية مثلا أم يختلف الأمر يعني على أي حال توسط العقل يوجد صورة معينة أي واسطة تكون بين المعرفة
أي معرفة نحتاج لكي ندركها
إلى واسطة,
إلى واسطة نسميها علما حصوليا.
نعم.
وإذا صارت علم حصولية تترتب عليها أحكام العلم الحصولي. وأما إذا كانت الحقيقة مدركة للإنسان ولكن بلا توسط ماذا؟
شيء.
بلا توسط
حتى العقل.
أحسنتم. هسه أقول أوضح مثال على ذلك. أنت إذا جعت كنت جائعا.
طيب هو أنا أردت المثال, أنا أردت هذا المثال
في الواقع. أنت إذا أحسست بالجوع توجد عندك حالتين, إما أنك كنت جائعا والآن أكلت الآن شبعان ولكنه توجد صورة الجوع في ذهنك, وإلا الآن ماذا أنت؟
مثلا
شبعان أو الآن ريان يعني واقعا مروي أنت الآن لا تحس بالعطش. الآن أنت لا توجد عندك حقيقة العطش, حقيقة الجوع, حقيقة الخوف, ولكن هذا مو معناه أنه لا تملك صورة عن الجوع أو الخوف أو العطش.
الصورة موجودة,
الصورة موجودة,
فهي حصولية,
ذاك علم حصولي,
علم حصولي. نعم.
ومرة لا, أنت تعيش الخوف نفسه,
هذا حضور,
تعيش الجوع نفسه, تعيش العطش, فهنا علمك بالجوع من خلال الصورة أو نفس الجوع حاضر,
نفس الجوع.
علمنا بالله وبتوحيده ومعرفتنا به من قبيل إحساسنا بالجوع في حال حصوله, لا وجود صورة ماذا في الذهن.
يعني معرفة الله تبارك وتعالى هذه المعرفة الفطرية,
هاي المعرفة الفطرية, هاي المعرفة الفطرية دائما من هذا القبيل. وهي معرفة معاينة بتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه, وهذه المعرفة كانت واضحة أمامنا في العهد والميثاق. يعني عندما ألست بربكم قالوا بلى, أنتم تجدون القرآن الكريم في سورة الأعراف, إذا أمكن تعطوني هذا المصحف.
عفواً تفضل.
في سورة الأعراف الآية لعله 173 من سورة الأعراف القرآن الكريم. نعم. اللي هي لآية الميثاق.
آية
الميثاق. نعم. هذه الآية كذلك. قال بسم الله الرحمن الرحيم, وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم, محل الشاهد, وأشهدهم على أنفسهم. ماذا أشهدهم؟ ماذا طلب منهم الشهادة؟
ألست.
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم.
نعم.
التفتوا جيدا, ماذا جاء الجواب؟
قالوا بلى.
قالوا بلى. لماذا مباشرة الجميع قالوا بلى؟ لأن الحضور. العلم علم حضوري,
حضوري. نعم.
أما لو سألنا الآن نسأل البشرية الذي يوجد عندهم علم حصولي بالله مو علم حضوري.
نعم.
لأن العلم الحضوري دس في التراب, أكو عليه رين, يوجد عليه صدى, بعض يقول بلى وبعض يقول ماذا وبعض
لا.
يقول لا.
نعم.
قالوا بلى شهدنا.
شهدنا,
شهدنا. ماذا شهدنا؟ شهدنا أنت ربنا.
نعم.
لماذا شهدوا على ذلك؟ لأنهم بمجرد أن نظروا إلى أنفسهم وإلى فطرتهم, فطرتهم ماذا كانت تشير؟
تشهد بالله,
تشهد بالله بربوبيته سبحانه وتعالى وبتوحيده.
لذلك سمعت السيد في القرآن في موارد يقول ارجعوا إلى أنفسكم, أو ارجعوا إلى أنفسهم.
نعم نعم.
لذلك أمر بالرجوع إلى النفس في موارد.
نسوا الله فأنساهم
أنفسهم. نعم.
واقعا هناك علاقة, هاي المعرفة الأنفسية اللي الآن لا نريد.
لا لا, هذه وأشهدهم على أنفسهم. إذن أشهد لعله الموارد اللي فيها أمر بالرجوع إلى النفس, ومورد واحد في القرآن الظاهر الرئيسي على ما أتذكر هو رجوع إلى الفطرة كأنه لعله.
لا الآن ما أتذكر الآية حتى أستطيع أقول إيه
أو على أي حال المفهوم.
المهم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
نعم.
يعني معنى الغفلة يعني الحقيقة كانت موجودة ولكنه لأسباب خارجية حصل هناك رين فأوجد غفلة عن تلك الحقيقة.
إذن سماحة السيد المعرفة الفطرية هي في الحقيقة حجة على الإنسان. يعني هذا واضح من الآية الكريمة,
هذا صريح القرآن الكريم. نعم. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
نعم. فهي نعم. تمثل في الحقيقة حجة على الإنسان,
تمثل رأس مال مولانا لا ينضب في وجود الإنسان. يعني قلت هذه النقطة التي واقعا نريد أن ننطلق منها, أن الإنسان لم يخلق وهو متساوي النسبة إلى معرفة الله وإلى عدم معرفته, فلا بد أن يبدأ مرحلة جديدة في معرفة الله. لا لا, خلق وهو يملك رأس مال ماذا؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. نعم, أمر الإنسان أن يقوي هذه المعرفة, وبتعبير فني أمر أن يجعل هذا العلم علما ماذا؟ علما بالعلم، هو علم حضوري،
علم حضوري
ولكنه يجعله علما بالعلم.
نعم. طيب سماحة السيد، الوقت المخصص لهذه الحلقة وشكا على نهايتها. نعم. على ما يبدو.
نعم.
المشاهدين الكرام، إن شاء الله ملاحظاتهم وأسئلتهم فيما يرتبط بما تفضلتم به في هذه الحلقة إن شاء الله يرسلوه لنا عبر الفاكس أو عبر البريد الإلكتروني، والإجابة إن شاء الله ستأتي في الحلقات اللاحقة. هنالك نص في دعاء التحميد، وهو الدعاء الأول من أدعية الصحيفة السجادية، لعله يفتح كثير من الآفاق بشأن الحقائق الأساسية التي تفضل بها سماحة السيد الحيدري. أختم به إن شاء الله هذه الحلقة مع تقديم الشكر إلى سماحة السيد كمال الحيدري على ما تفضل به، وكذلك لكم مشاهدينا الأفاضل على طيب المتابعة له ولما يأتي إن شاء الله من حلقات هذا البرنامج. بالنسبة إلى موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون استتمام لهذا الموضوع من خلال معرفة قضية معرفة النفس ومعرفة الله، معرفة أسماء الله تبارك وتعالى، ومعرفة الله من خلال أسمائه اللفظية، الأسماء التكوينية. هذه أيضا من الموضوعات المهمة التي تهدينا إلى مراتب أعمق إن شاء الله من معرفة الله عز وجل. أما الدعاء فهو من الدعاء الأول كما أشرت، قول زين العابدين الإمام السجاد سلام الله عليه: والحمد لله على ما عرفنا من نفسه، وألهمنا من شكره، وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته، ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده، وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره، حمدا نعمر به في من حمده من خلقه، ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه، حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ، ويسهل علينا سبيل المبعث، ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد. اللهم آمين. السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته. Allah.